بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 41 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصدقات من هذا الكتاب، ومع باب الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرماً، والترهيب من الإمساك والإدخار شحا. هذا باب عظيم من أبواب كتاب الصدقات، الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما، والترهيب من الإمساك والإدخار شحا. الحديث الأول في هذا الباب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم وابن حبان في صحيحه، ولفظه: إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا، وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. ورواه الطبراني مثل ابن حبان، إلا أنه قال: بباب من أبواب السماء. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. هذا أمر من الأمور الغيبية التي يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها والتصديق والاعتراف بها أنها حق. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، ينزلان من السماء بأمر الله عز وجل لهما، وهذا ظاهره: ملكان بعينهما ينزلان كل يوم، قد خصصهما الله لذلك. ويحتمل أن ينزل في كل يوم ملكان جديدان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا. إن أحدهما يدعو للمنفق الذي يبذل من ماله في سبيل البر ويؤدي منه الحقوق الواجبة أن يخلف الله عليه ما أنفق، كما وعد سبحانه في كتابه، فقال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال: ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. الآخر يدعو على الممسك البخيل الذي لا يؤدي حق الله في ماله، لا يبذل منه في نوائب الخير، بأن يتلف الله ماله فتصيبه الآفات والجوائح وتنزع منه البركة لأنه بخل بماله. فهذا عظيم، حديث عظيم فيه ترغيب في الإنفاق في وجوه الخير. فالملك يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، أخلف له في هذا المال الذي أنفقه. فهذا دعاء له ترغيب في الإنفاق في وجوه الخير. وفي الحديث أيضا ترهيب من الإمساك والبخل والشح والادخار شحا وبخلا. فالملك الآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا، تلفا أتلف ماله، لأنه لا يؤدي حق الله في ماله. فدعاء الملك بأن يتلف الله ماله، تصيبه الآفات والجوائح، تنزع من هذا المال البركة، نسأل الله العافية. ورواية ابن حبان قال: ولفظه: إن ملكا بباب من أبواب الجنة. وأبواب الجنة كما هو معلوم ثمانية، منها باب الصدقة، فلعل هذا الملك الذي يدعو يقف على هذا الباب، باب الصدقة، داعيا على البذل والإنفاق الذي يخول لصاحبه الدخول من هذا الباب، باب الصدقة. يقول: من يقرض اليوم يجزى غدا، من يقرض الله في الدنيا قرضا حسنا بالإنفاق في سبيله يجزه عليه أضعافا مضاعفة يوم القيامة. الحديث الثاني في هذا الباب قال: وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبدي أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. رواه البخاري ومسلم. لا يغيضها، قال لا ينقصها، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، لا ينقصها نفقة. هذا حديث أيضا في الصحيحين كما ذكر حافظ المنذري، قال رواه البخاري ومسلم، حديث عظيم أيضا يدل على الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير. قال الله عز وجل: يا عبدي أنفق عليك. هذا وعد من الله عز وجل أن كل من أنفق في سبيله نفقة فإن الله يخلفها له. قال الحافظ النووي: قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك، بحيث لا يذم ولا يسمى سرفا، والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. انتهى كلام الحافظ النووي في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم. قال أيضا: وقال يد الله ملأى، إن يمين الله عز وجل ملأى بالخير وأنواع الرزق الذي يصب منها على عباده في كل لحظة. يجب الإيمان بأن لله عز وجل يدين، كما قال عز وجل: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكما قال أيضا عز وجل لإبليس حين امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فلا يجوز تأويل اليدين هنا بمعنى القدرة ولا بغيرها، لأن الله ذكر هذا في معرض التفضيل والتمييز لآدم على غيره من الخلق. فيجب الإيمان بهذه الصفات وبغيرها مما جاء في الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. هذا أيضا حديث. قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، يعني لا ينقصها نفقة سحاء الليل والنهار. السح الصب الدائم، يعني أن يمينه عز وجل لا ينقطع عطاؤها ولا ينقص، بل يسح سحا يصب صبا. قال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما بيده، لم ينقص ما بيده عز وجل، وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض، لكنه سبحانه لم يكن مستويا عليه، فلما فرغ من خلق السماوات والأرض استوى على عرشه لتدبير أمور خلقه عز وجل. قال: وبيده الميزان يخفض ويرفع. سبحانه وتعالى بيده الأخرى ميزان العدل الذي به يخفض ويرفع ويقبض ويبسط سبحانه وتعالى. هذا حديث عظيم في الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير. الحديث الذي بعده حديث الثالث في هذا الباب، يقول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال: رواه مسلم والترمذي. هذا حديث صحيح عند مسلم وعند الترمذي وعند غيرهما من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك. شر لك معنى المراد بالفضل ما زاد عن حاجته وحاجة من يعولهم. هذا المال الزائد ينفقه هو خير له. إن تبذل الفضل، الفضل يعني ما زاد عن حاجتك وحاجة من تعول خير لك إذا أنفقته، وإن تمسكه شر لك. شر لك. ولا تلام على كفاف، لا تلام على عدم الإنفاق. إذا كنت لا تملك من المال إلا كفافا لا يزيد على حاجتك لا تلام. وابدأ بمن تعول، من تجب عليك نفقتهم من زوجة وأولاد وخدم، فهم أحق الناس أن تنفق عليهم. وجاء في حديث صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع من يعول. وابدأ بمن تعول، هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبدأ المسلم بالنفقة على من تجب إعالتهم. ثم قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. يد المعطي هي العليا، يد المعطي عند الله هي العليا، خير من يد الآخذ وهي السفلى. هذا الحديث فيه الحث على العمل وكسب المال حتى يستغني عن السؤال ويكون هو المتصدر للإعطاء والنوال. هذا حديث عظيم فيه أيضا الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير. إنك إن تبذل الفضل خير لك، هذا ترغيب في الإنفاق في وجوه الخير. الحديث الرابع في درسنا اليوم قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا وبجنبيها أو بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم ما أنفق فأعقبه خلفا، ومن أمسك فأعقبه تلفا، فأعقبه تلفا. هذا بمعنى حديث أبي هريرة السابق الذي في الصحيحين مع اختلاف يسير في الألفاظ، لكن بمعنى الحديث السابق وهو الحديث الأول في درسنا اليوم. وهذا حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 917. وفي آخر هذا الحديث أيضا يذكر الحافظ المنذري أن أيضا من روى هذا الحديث قال: والبيهقي من طريق الحاكم، ولفظه في إحدى رواياته قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين، غير الثقلين، غير الإنس والجن يسمعون هذا النداء من الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في سورة يونس، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل في قولهما اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا قوله عز وجل والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إلى قوله للعسرى. هذا الحديث الذي رواه البيهقي، رواية البيهقي، قال الألباني حسن في صحيح ترغيب 917، وهو في معنى الحديث السابق والذي قبله. هناك ملكان يدعوان، الأول اللهم من أنفق فأعقبه خلفا، والثاني يقول من أمسك فأعقبه تلفا. وهذا فيه فضل ترغيب في الإنفاق، فيه الترغيب وفي الإنفاق في وجوه الخير، وفيه أيضا ترهيب من الإمساك والإدخار بخلا وشحا. الحديث الخامس أيضا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. قال رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. قال والجنة ما أجن المرأة وستره، والمراد به هنا الدرع. مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، فالجنة ما أجن المرأة وستره، والمراد به هنا الدرع، الدرع الذي يستر الإنسان. مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، درعان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق الذي ينفق ماله في الخير وفي الواجبات وفي الصدقات، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده، سبقت أو سبغت، كلاهما وارد. لذلك قال المنذري بعد هذا الحديث ومعنى الحديث أن المنفق كلما أنفق طالت عليه هذه الدرع التي من حديد، طالت عليه وسبغت حتى تستر بنان رجليه ويديه، والبخيل كلما أراد أن ينفق لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. فشبه الله، شبه النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله تعالى ورزقه بالجنة، وجاء في رواية جبة، مثل البخيل والمنفق كمثل الرجلين عليهما جبتان ثوبان. فالمنفق كلما أنفق تسعت عليه النعم وسبغت ووفرت حتى تستره سترا كاملا شاملا، والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح. هكذا يقول المنذري في آخر شرحي للحديث، في آخر ذكري للحديث قال والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص وخوف النقص، فهو بمنعه يطلب أن يزيد ما عنده وأن تتسع عليه النعم، فلا تتسع ولا تستر منه ما يروم ستره، والله سبحانه أعلم. هذا تفسير من الحافظ المنذري رحمه الله لهذا الحديث العظيم. فهو حديث أيضا من الأحاديث في هذا الباب في الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما. وفي أيضا الترهيب من الإمساك والادخار شحا وبخلا. الحديث السادس هو حديث ضعيف، لكن نذكره لبيان ضعفه. قال عن قيس بن سلع الأنصاري رضي الله عنه أن إخوته شكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه يبذر ماله وينبسط فيه، يفرقه، يسرف في الإنفاق، يتوسع في الإعطاء والبذل، هكذا قالوا. قلت يا رسول الله آخذ نصيبي من التمرة فأنفقه في سبيل الله وعلى من صحبني، وعلى من صحبني معي في الغزو أو في الجهاد. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال أسأنفق أو سأنفق ينفق الله عليك، أنفق ينفق الله عليك 3 مرات، أنفق ينفق الله عليك 3 مرات. فلما كان بعد ذلك قال خرجت في سبيل الله ومعي راحلة، راحلة من الإبل ما كان منها صالحا، لأن يرحل القوي من الإبل الذي يقوى على الأحمال والأسفار يقال له راحلة. قال فلما كان بعد ذلك خرجت في سبيل الله ومعي راحلة وأنا أكثر أهل البيت اليوم وأيسر وأيسر، بارك الله فيه وفي ماله، فهو أكثرهم مالا وغنا، رغم أنه ينفق في سبيل الله وينفق على أصحابه. لكن هذا الحديث ضعيف. قال المنذري رواه الطبراني في الأوسط وقال تفرد به سعيد بن زياد أبو عاصم، سعيد بن زياد قالوا لا يحتج به، قال الدارقطني لا يحتج به يعني إذا انفرد، لا يحتج به إذا انفرد. والثاني في السند سعيد بن زياد بن فايد قال الأزدي متروك، والثالث قال أبو حاتم ضعيف. هؤلاء 3 بنفس الاسم سعيد بن زياد كلهم ضعيف، هم سبب ضعف هذا الحديث والله أعلم. الحديث 7 في درسنا اليوم في هذا الباب، باب الترغيب في الإنفاق في وجوه الخير كرما والترهيب من الإمساك والادخار شحا. الحديث 7 قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاء 3، فأما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي قبرك. هذا في رواية من روايات الحديث، والرواية الصحيحة أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك. هذه الرواية الصحيحة. إذن الأخلاء 3، فأما خليل فيقول أنا معك حتى تأتي باب الملك ثم أرجع وأتركك، فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك. قال وأما خليل، هذا الثاني، وأما خليل فيقول لك ما أعطيت وما أمسكت فليس لك فذلك مالك، وأما خليل هذا الثالث، وأما خليل فيقول أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت فذلك عمله، فيقول والله لقد كنت من أهون 3 علي. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما. هذا حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 919، حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاء 3، الخليل هو الصديق المختص، صديق المقرب 3، فأما خليل الأول يقول أنا معك حتى تأتي باب الملك، يعني حتى تموت ثم أرجع. هذا الخليل الأول يرجع بعد الموت ثم أرجع وأتركك. قال صلى الله عليه وسلم: فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك حتى تأتي قبرك. هذا الخليل الأول يتركونك خلاص نسوك وقسموا الميراث، ومن كان فيه خير وبر وصلة دعا لك بعد موتك. هذا الأول، خليل الأول. ثاني قال: وأما خليل فيقول لك: ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك. إذن الخليل الثاني هو المال، المال الذي قال فيه الشاعر: ألا إنما مالي الذي أنا منفق، وليس للمال وليس لي المال الذي أنا تاركه. ألا إنما مالي الذي أنا منفق، وليس لي المال الذي أنا تاركه. إذن خليل الثاني هو المال، مالك. يقول لك: ما أعطيت وما أمسكت فليس لك، فذلك مالك. يعني الذي أنفقته في سبيل الله هو مالك، وما أمسكت فليس مالك، هو مال الورثة يأخذونه، فيتركك هذا المال إلى غيرك. الثالث من الأخلاء الثلاثة: وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذلك عمله. إذن الخليل الثالث هو العمل، العمل. فيقول هذا الرجل: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي. يعني في الدنيا أنت كنت أهون واحد، العمل الصالح. كان لا يبالي بهذا الخليل، لا يكتذ له، مع أنه الخليل الملازم الذي يذهب معه حيث ذهب، يذهب معه حيث ذهب في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة وفي الجنة، عمله معه وثمرة هذا العمل معه إذا دخل الجنة، العمل الصالح. فالأفضل عناية بهذا الخليل الثالث. فالخليل الأول الأهل والعشيرة يشيعونه حتى يموت، والخليل الثاني المال، فما أنفقه في الخير فهو في حسناته، وما أمسك به فللورثة. أما الخليل الثالث الذي هو معه لا يتركه، كما تركه الأهل والأقارب بعد موته ذهبوا إلى بيوتهم، أما العمل الصالح فهو معه في قبره حيث دخل وحيث خرج. ولذلك هو يندم ويقول: والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي، كنت أهتم بالأهل والأقارب وأهتم بالمال وكذا، وكنت أقصر بالاهتمام بك. هذا الصاحب الثالث العمل. فعلى المسلم أن يعتبر ويعتني ويكثر من العمل الصالح، لأنه هو معه في قبره وفي يوم القيامة وعلى الصراط وفي الجنة، عمله معه عمل الصالح. فالعاقل يتدبر، والعاقل يتزود ويهتم بهذا الخليل الثالث، خليل الثالث. نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.